برنامج نادي المستشرقين مع نزار بوش.
نرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من نادي المستشرقين، معكم من استوديوهات إذاعة سبوتنيك من موسكو معد ومقدم البرنامج نزار بوش. نناقش في هذه الحلقة الوضع في منطقة الخليج، حيث اتهم مجلس التعاون الخليجي إيران بزعزعة الاستقرار في المنطقة. وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك إن إيران تتخذ أسلوب العداء والعنف لزعزعة استقرار المنطقة، وبصفة خاصة منذ عام 2011. جاء ذلك خلال الاتصال عبر الفيديو بدعوة من جمهورية روسيا الاتحادية التي اقترحت بإنشاء منظمة أمن وتعاون جماعي في الخليج، لكن لم تلقى آذانا صاغية. فيما أكدت إيران المشاركة في ترويج السلام والأمن فيما أكدت إيران المشاركة في ترويج السلام والأمن بالمنطقة، مشددة على أن الجزر الثلاثة في الخليج طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى جزء لا يتجزأ من أرض إيران وستبقى مغلقة إلى الأبد. واعتبر المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي كل المزاعم المطروحة ضد إيران لا أساس لها، مضيفا أن إيران تؤدي دورا لا ينكر في أمن الطاقة والنقل التجاري والاستقرار في منطقة الخليج. فيما انطلقت مناورات مدافعين عن سماء الولاية 99 والمشتركة بين الجيش والحرس الثوري في محافظة سمنان شمالي إيران. وللحديث أكثر عما تقدم نستضيف الدبلوماسي الإيراني السابق الدكتور محمد مهدي شريعتي من طهران، كما نستضيف المحلل السياسي البحريني الأستاذ إبراهيم النهام من المنامة. أهلا بكما ضيفي الكريمين.
حياك الله الشيخ.
نبدأ معك أستاذ إبراهيم، رغم دعوة روسيا في مجلس الأمن لتشكيل منظمة الأمن والتعاون الجماعي في منطقة الخليج لنزع فتيل التوتر والعداء، إلا أن بعض دول الخليج لا زالت تهاجم وتتهم إيران بزعزعة الاستقرار. على ماذا تعتمد هذه الدول في اتهام إيران؟ وما هي الأسباب الحقيقية لعداء إيران؟
الكريم، شوف، إحنا للأسف الشديد إحنا ليس لدينا أي مشكلة مع الشعب الإيراني. إحنا لدينا إشكالية في ممارسات النظام الإيراني. الممارسات العدائية التي يقوم بها النظام الإداري منذ وصول العمام لسدة الحكم العام 1979، والتي هي موثقة بالأدلة وبالشواهد. نحن نرى اليوم ما تفعله إيران في البحرين، وما تفعله في العراق، وما تفعله في لبنان، وما تفعله في سوريا.
ماذا تفعل إيران بالبحرين؟ كيف؟ ممكن تعطينا دليل؟
تؤلف أبناء الطائفة الشيعية على نظام الحكم وعلى المكونات الأخرى، وتؤجج الطائفية، وتستثمر الحسينيات والمآتم، وتستثمر المذهب الشيعي، وتستثمر المذهب الشيعي كمرتكز لشق الوحدة الوطنية ولمحاولة الإضرار بالأمن الوطني لمملكة البحرين. فهذه التجربة الموجودة اليوم، في البحرين أخوي نزار، هي موجودة. إذا رفعت المنظار ستراها في أغلب الأوطان العرب التي تدخل بها النظام الإيراني والذي تدخل فيها الحرس الثوري باستمرار. نحن يعني في أوطان العرب وصلنا اليوم لدينا قناعة أكيدة بأننا لا نستطيع أن نتعايش مع النظام الإيراني الحالي، لأن النظام الإيراني الحالي هو نظام عدائي، نظام عدائي. ونحن في البحرين، يعني أعطيك مثال، مع أن البحرين دولة مسالمة والبحرين دولة يعني تحترم علاقات حسب جبار، البحرين قدمت الكثير من المبادرات السياسية والاجتماعية اللي حاولت يعني رد بالصدع مع إيران، والمحاولة فتح قنوات التواصل، فتح قنوات التجارية، لكن النظام الإيراني لا يريد ذلك. النظام الإيراني دستوره يقر بما يسمى بنصر الشعوب المظلومة. ما المقصود بنصر الشعوب المظلومة؟ ومن وكل الجمهورية الإيرانية بأن تناصر الشعوب المظلومة؟ إحنا دولة أو إحنا مملكة مسجلة في الأمم المتحدة، ولنا شرعية ولنا قرار ولنا معايا نزار؟
معك أستاذ إبراهيم، معك. نعم تفضل.
فنحن الله يسلمك، إحنا دولة طال عمرك لدينا شرعية ولدينا هوية ولدينا احترام وتقدير من دول العالم والمنطقة، لأننا أولا نحترم حقوق الإنسان، ثانيا لأننا لا نتدخل بشؤون الدول الأخرى، ثالثا لأن في البحرين لا يوجد هناك اضطهاد للطائفة الشيعية كما هو حاصل في إيران بالنسبة للطائفة السنية. أنت اليوم إيران لا يوجد فيها مسجد سني واحد. إحنا في البحرين عندنا، مع أن البحرين بلد صغير 650 متر كيلومتر مربع، إحنا عندنا أكثر من 4000 حسينية ومسجد للشيعة. نحن نقدر وهناك وزراء شيعة ونواب شيعة. إحنا عندنا في البرلمان البحريني من أصل 40 نائب قرابة 16 نائب أو 17 نائب شيعي.
أستاذ، نحن لا نتحدث عن الطوائف والدين الآن، نحن نتحدث سياسة حقيقة.
هذا الله يسلمك، الطوائف، لا الطوائف أخ نزار، والدين هو صلب موضوع النظام الإيراني وممارساته. أنا لا أتحدث عن الطوائف الدين في البحرين، أنا أتحدث عن هذا المرتكز الذي يرتكز عليه النظام الإيراني في كل سياساته العدائية سواء ضد البحرين أو السعودية أو الدول الأخرى. هذا النظام عدائي لا يمكن التعايش معه، ولذلك تم إدراجه اليوم على رأس الدول الراعية للإرهاب العالمي.
لماذا تطلب دول الخليج حظر السلاح عن إيران بينما هذه الدول تشتري السلاح بمليارات الدولارات؟
لأن الله يسلمك إحنا نشتري السلاح لكي ندافع عن نفسنا، إيران تشتري السلاح لكي تتعدى علينا، وهنالك فرق ما بين هذا وذاك. دول الخليج عمرها ما كانت دول عدائية أو تدخل في شؤون الدول الأخرى. ضيفك يقول أن دول الخليج دعمت نظام صدام حسين ضد حربها في إيران. أنا أتحدى النظام الإيراني أن يقدم دليل واحد على صحة ما تفضل به.
نعود، لماذا تطلب دول الخليج حظر السلاح عن إيران بينما هذه الدول تشتري السلاح بمليارات الدولارات؟ نعم تفضل.
ونفس ما ذكرتك أخي الكريم، إيران تشتري السلاح للإضرار وللعداء على دول الخليج وغيرها من أوطان العرب، الأسباب ترتبط بالعنصرية. العرق الفارسي لا يزال يعيش عقدة النفط، لا يزال كما يحاول أردوغان أن يحيي الدولة العثمانية، الفرس في إيران يحاول أن يعيد إحياء الجمهورية أو الدولة الفارسية الزائلة على حساب أوطان العرب وعلى حساب أمننا القومي وأمننا السيادي وشعوبنا ومقدراتنا الوطنية. نحن من حقنا أن نشتري السلاح لكي ندافع عن نفسنا. كلنا دول غير عدائية، دول لا نستعدي أحدا. ضيفك يقول أن دول الخليج دعمت النظام العراقي السابق في حربه ضد إيران، لكنني أتحدى أن يقدم دليل واحد على صحة ذلك. إيران اليوم حين يتم الإشارة إليها أخي نزار بأنها دولة إرهابية، هذا أمر يعني يقر به على مستوى الأمم المتحدة، على مستوى الدول الكبرى، على مستوى المنظمات الأممية. الكل يشير بالأصبع إلى إيران بأنها دولة إرهابية، واليوم كل شخص أو كل كيان أو كل دولة تقترب من النظام الإيراني توصم نفسها بعلامات الشبه والاستفهام. اليوم لا توجد هناك دولة تتقارب مع النظام الإيراني إلا وتخسر العالم المتحضر والعالم المتمدن، لأن إيران بنظامها الحالي نظام عدائي، نظام مجرم، نظام لا يريد أحد خيراً ويقوم على.
نعم، أنت تتحدث أن إيران عدائية مجرمة وإلى آخره وإلى آخره، أنا أعتقد أليس مبالغ في ذلك؟ هل تريد أن نلغي هذه الدولة من الوجود وعدد سكانها 100 مليون يعني وقوة عظمى يعني؟
نحن أنا
تفضل
أخي كريم، أول شيء إيران ليست قوة عظمى، إيران دولة كرتونية، هم يروجوا بالإعلام أنهم دولة عظمى، هم ولا دولة عظمى ولا بطيخ، هذا أولا. ثانيا أنا لا أريد أن أشطب الدولة الإيرانية، وأنا قلت لك في بداية الحديث أخ نزار، نحن لا نتحدث عن إيران، نحن لا نتحدث عن الدولة الإيرانية، نحن لا نتحدث عن الشعب الإيراني، نحن لا نتحدث عن المكونات الإيرانية، نحن نتحدث عن النظام، عن النظام المجرم هذا الذي اختطف الهوية الدولة الإيرانية من قبل فئة قليلة لا تمثل 6% من الشعب الإيراني وهي العرق الفارسي، والذي يعني يستبيح الأخضر اليابس داخل الدولة الإيرانية ويقصي الأقليات كلها، البلوش والتركمان والكرد والسنة والشيعة العرب، ويحاربهم على أساس عنصري بحت يا أخي الكريم. هذا النظام، نحن نتحدث عن النظام الإيراني، نحن نتحدث عن الشعب الإيراني، ونتحدث عن دولة إيرانية. دولة إيرانية دولة كبيرة ولها تاريخ، هذا أكيد، لها حضارة، حضارات متتالية، ولا أحد يستطيع أن يشطب ذلك أخي الكريم. شوف، أغلب من كان يتحدثون عن إيران في السابق إيجابا لم يكونوا يعرفوا حقيقة النظام الإيراني مثلنا إحنا، لأن إحنا في خط المواجهة. لكن فينا انكووا، مثل لدي الكثير من المفكرين في اليمن، لدي الكثير من المفكرين في العراق، أصدقاء وكتاب ومحللين كانوا في السابق يدافعوا قبل ثورات ربيع العرب، وكانوا يدافعوا عن النظام الإيراني، وكانوا يعني يدافعوا عن إيران ويقولوا يجب أن تتعايشوا معها. ليش؟ لأنهم مو عايشين الحدث، هم ليسوا في خط المواجهة. ولكن حين انكوت أوطانهم بعد ربيع العرب بتدخلات الحرس الثوري في اليمن وفي العراق، أصبح اليوم رأيهم مختلف تماما. فالبعض يا أخي نزار، اليد في الماء، إحنا نقول في الخليج اليد في الماء يعني بالماء، غير اليد في النار.
نعود إليك بعد انقطاع الاتصال مع الدكتور محمد مهدي شريعة الدبلوماسي الإيراني السابق، نعود بالاتصال به الآن. دكتور محمد، اتهم ضيفنا الأستاذ إبراهيم النهام من المنامة بأن إيران هي المسؤولة عن زعزعة الاستقرار في المنطقة، وإيران تتدخل في دول منطقة الخليج وإيران تدمر الدول العالم كله. هذا كلامه وليس كلامي، كيف ترد أنت؟
نعم، هذه الادعاءات متكررة، سمعناها كثيرا، لا يوجد أي دليل على ما يقوله. بالنسبة للدول في دول الخليج الفارسي، إيران دائما إلى السلام، إلى تحقيق الأمن الإقليمي. بالنسبة للبحرين بالذات بالعكس، إيران دائما دعت إلى الوفاق، إلى السلام، إلى عدم استهلاكهم بشكل متواصل بدون أي انقطاع. أنا ما عندي مشكلة بالذات.
ونعود إلى السيد محمد النهام، وأنا أسأل سؤال آخر. على زمن الشاه كانت علاقات دول الخليج جيدة جدا مع إيران، صحيح ولا لا؟ جاءت طبعا الثورة الإيرانية وأصبحت علاقات سيئة، وتحدث طبعا ضيفنا من إيران أو من طهران وقال أنكم كنتم تدعمون صدام حسين ضد إيران، يعني كيف تجيب على ذلك؟
الكلام سهل، الكل يستطيع أن يتحدث. نحن حينما نتحدث يا أخي نزار عن عداء النظام الإيراني، نحن عندنا أدلة وشواهد ودول وأمم ومؤسسات أممية، الكل يتحدث عن إيران وما تفعله إيران. بس لما هم يجوك اليوم على حدث من 30 سنة أو 40 سنة يقول لك كانت صدام يحاربنا والخليج معاه، أنت تتكلم عن 30 سنة. إذا أنت تنظر لنا هذا النظرة، لماذا تتحدث عن علاقات حسن الجوار؟ لماذا تتحدث عن اتفاقيات سلام مع السعودية والبحرين؟ كل كلام يعني دبلوماسي فضفاض. يعني أنت إذا كنت ترى أن دول الخليج
جميل جدا،
دول الخليج عدائية، بقول لك دول الخليج عدائية ودول الخليج، إذا خلك شوف البحرين والسعودية لما وصلنا القناعة كاملة أن النظام الإيراني إذا نظام مجرم ومستبد، قطعنا العلاقات معه الدبلوماسية، قطعناها. ليش؟ نحن وصلنا القناعة داخلية أن هذا النظام يعني لا يؤمن منه خيرا. فأنت اليوم لا تجي تكلمني بلغة دبلوماسية واللغة السياسية وعلى حساب الناس اللي قاعدة تموت فوطان العرب، على حساب الدول التي تهدم اليوم وتفتت، على حساب الناس الذين ينحرون في العراق على الهوية، على الاسم وعلى المذهب وعلى الأصل وعلى العرق العربي وعلى المجتمع، على الأسر التي شردت بالملايين وانحرقت وانكوت بسبب النظام الإيراني وبسبب ممارسات إيراني والتي الجميع يعرفها، وأنت يا أخي زار أيضا تعرفها.
ولكن أنا أسألك سؤال آخر، اقترحت روسيا بإنشاء منظمة أمن وتعاون جماعي في الخليج لتجمع كل هذه الدول بما فيها إيران، لكن لم تلقى أذانا صاغية. لماذا مثلا لا نحاول أو تحاول دول الخليج على سبيل المثال أن يعني تتعاون مع روسيا، مع ربما الولايات المتحدة الأمريكية، في أن تجد لغة مشتركة، أو كما اقترحت روسيا إنشاء منظمة أمن تعاون جماعي في الخليج لنزع التوترات وفتيل الحرب؟ يعني
شوف اخي نزار، انا نقدر اي مبادرات امميه تجاه الامن الخليج وامن المنطقه بالشرق الاوسط وتجاه تعزيز الاستقرار في المنطقه، لكننا يعني في المقابل نحن نقدر الموقف الروسي، وروسيا دوله صديقه وتحترم في الخليج وفي غير الخليج ولها مكانه من الدول العظمى الكبرى، لكننا في المقابل أخي الكريم عندنا إشكالية، هناك حالة من انعدام الثقة مع النظام الإيراني. خليني أعطيك إياها بكل صراحة، يعني نحن لا نثق بالنظام الإيراني الحالي ولا نثق برموزه، ونعرف أن هذا النظام نظام كذاب ونظام مجرم، وكل التصاريح التي يدلها الإيرانيون عن التقارب وعن التعايش كل كلام فاضي وفضفاض ولا له أي معنى، مجرد سياسة مضروحة ومكشوفة، لأن الممارسات التي يقومون بها من تحت الطاولة غير ما يتم الإدلاء به عبر قنواتهم الإعلامية والفضائية المأجورة والصفراء. فنحن لا نثق بنظام الإيراني الحالي ولا نثق برموزه ولا نثق بالقائمين عليه، ونرى أن أي مبادرة تقوم بها أي دولة سواء في المنطقة أو في العالم للتقارب مع الإيران هي مضيعة للوقت.
نعم، نتمنى أن لا تكون هناك اتهامات بشكل دائم وهجوم. نحن نريد أن طبعا أن نوجد لغة مشتركة حتى في السياسة، يعني وأنت تعرف أنه في السياسة لا يوجد أعداء دائمين ولا يوجد أصدقاء دائمين أستاذ إبراهيم.
لا، مع النظام الإيراني هذا تختلف القاعدة. مع النظام الإيراني هذا نظام عجائي لا يؤمل من خير، وهذا نظرتنا له ستستمر حتى زواله.
هذا أصبح أعداء منكم يعني أستاذ إبراهيم.
لأن إحنا الله يسلمك يعني تم الضرر بنا بما فيه الكفاية، يعني إحنا في البحرين بالذات انكوينا من النظام الإيراني على مدى عقود. انت لا تتحدث يا اخي نزار عن يوم موقف، تتحدث عن نظام منذ وصوله للحكم سنه 79 وهو يوجه اللغه العدائيه والتصريحات العدائيه ضد البحرين وضد شعب البحرين. فنحن كذلك يعني كثير من الامور في البحرين تعثرت وتعطلت في جوانب التنميه وفي جوانب التقارب والتصالح والتعايش في السنوات الماضية. الآن طبعا الوضع أفضل بسبب إيران وبسبب تدخلات الحرس الثوري الإيراني في الشؤون الداخلية البحرينية.
سؤالي الأخير لك طبعا، هل يمكن أن تنشب حرب بعد كل هذا الحوار معك يعني، وأنت تقول يجب أن يزول النظام الإيراني، هل يمكن أن تنشب حرب بين إيران والإمارات أو دول الخليج بسبب الجزر الثلاثة في الخليج؟
أنا والله هذا السؤال ما أقدر أجاوبك عليه لأن هذا مختصاصي يا خمزة، أراد أتوجه للمحلل العسكري يعني سيكون الأكثر قدرة أن يجاوبك عليه، فأنا ما أقدر أعطيك جواب أقول لك أن حرب تصير لا، يعني هذا سؤال وجه المحلل العسكري هو الأقرب أن يجاوبك عليه. نعم.
هل هناك رائحة حرب؟
إيران أضعف من أنها تحارب دول الخليج وحلفاء دول الخليج. إيران النظام الإيراني نظام كرتوني، كل هذا الإعلام والدعاية الفاضية اللي يطلعوها في الفضائيات هذه ما تمشي علينا، إحنا عارفين واقع النظام الإيراني، نعرف أنه النظام شبه منهار، عملته منهارة، هناك أزمات داخلية كبرى داخل النظام الإيراني وداخل الدولة الإيرانية بسبب الظلم والجور وعدم العدالة والمساواة وعدم توزيع العدل للثروات داخل الدولة الإيرانية. الكريم شوف، النظام الإيراني سقوطه سوف يكون من الداخل وليس من الخارج، أنا أؤكد لك ذلك، يعني سقوط النظام الإيراني سيكون على يد الشعب الإيراني وليس على يد دول الخليج أو دول غير دول الخليج، لأن الشعوب المنطقة الشعوب الإيرانية ترى شعوب المنطقة ما وصلت إليه من تحضر وتمدن وانفتاح ورفاه اقتصادي ورفاه معيشي، وحين يرون نفسهم لا يزالوا يعيشون في الكهوف المظلمة بسبب هذا النظام المستبد، هذا النظام الثقراطي الذي لا يرحم أحدا.
نعم، يعني لم أتلقى إجابة تماما، يعني لم أسمع غير النظام الإيراني يا أستاذ إبراهيم، النظام الإيراني النظام الإيراني، يعني أعتقد نحن الآن نتحدث سياسة. أنا أسأل أسئلة يعني صريحة، هل هناك أزمة جديدة بين دول الخليج ربما تتطور إلى حرب بعد التصريحات الإيرانية بأن الجزر الثلاثة هي إيرانية؟
جزئية الحرب هذه أنا ما أقدر أجاوبك عليها لأن هذا مو تخصصي. أما موضوع تطور الأزمة مع إيران، نحن طبعا نسير عبر القنوات الدولية، إحنا قاطعنا إيران في البحرين والسعودية مقاطعة دبلوماسية وكاملة، طبعا هذا من حق السيادي لنا أن نقاطع إيران ونقاطع نظامها المجرم. موضوع نشوب حرب هذا أمر لا أستطيع أن أجيبك عليها، ما عندي لأن هذا مختصاصي، لكني أؤكد لك أن إيران يعني في وضعها الحالي ليس مصلحتها أن تستمر في نظامها العدائي الحالي، يجب أن تكون هناك مبادرات حقيقية لظهر حسن النوايا مع دول الخليج وغير دول الخليج، أولها التوقف عن التدخل في شؤون الدول العربية، التوقف عن تصريحات عدائية، التوقف عن تغذية الطوابير الخامسة في أوطان العرب بالمال والسلاح وبالمخططات المؤسمة التي تستهدف النيل من الدول والنيل من مقدراتها. أما جزئية أخي الكريم أنت تقول لي أن أنا جاوبك النظام الإيراني نظام إيراني، أنت تريد لقاء صحفي وأنا أؤكد لك أن اللقاء الصحفي كله بالنسبة لي أنا يرتكز على كلمة النظام الإيراني، لأنه هذا المرتكز الرئيسي من كل ما يحدث يا أخي الكريم. نسمع عندنا ما قلت لك، إحنا ما عندنا إشكالية مع الدولة الإيرانية، إشكالتنا ولا الشعب الإيراني، إشكالتنا مع هذا النظام الذي اليوم دمر الكرة الأرضية، نظام إيراني بس مو الخليج، إيران دمرت الدنيا كلها، وأينما وجد بصمات النظام إيه تفجير السفارات يا أخي الكريم،
تفجير السفارات يا أستاذ،
تفجير السفارات واغتيال القنصليين وما يحدث في أوطان العرب من تدخلات رعناء للحرس الثوري في العراق مثلا، في لبنان، في سوريا، في اليمن، في البحرين، هل هذه كلها تمثيليات أخي الكريم خليجية يعني مثلا ولا تمثيليات عربية؟ هذا واقع في الكريم نحن نعيشه.
يبقى هذا رأيك بكل تأكيد. دعنا ننتقل إلى الدكتور محمد مهدي شريعتي. دكتور محمد، برأيك ما هو السبيل لأن تجد إيران لغة مشتركة مع دول الخليج للحفاظ على أمن المنطقة وإزالة التوتر؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا لم أسمع كلام ضيفك من البحرين. إيران دائما دعت إلى أن يكون هناك تعاون بينها وبين كل دول الجوار ومنها دول منطقة الخليج الفارسي. إيران لها اتفاقيات عسكرية وأمنية حتى مع المملكة العربية السعودية. إيران دعت دائما أن تكون آليات الأمن الإقليمي آليات محلية وإقليمية بعيدا عن النفوذ الأجنبي. إيران لم تشارك بأي مبادرة يعني عدائية على أي من الدول في المنطقة، بل بالعكس
يعني في موضوع الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على إيران، كانت الأيادي الخليجية واضحة في دعم صدام حسين وفي بالمال وبالسلاح وبكل وبالإعلام، لكن إيران يعني تجاوزت كل هذه في موضوع اجتياح الكويت.
وينضم إلينا المحلل السياسي الإيراني محمد غروي. أهلا بك أستاذ محمد.
أهلا بكم
أستاذ محمد. هناك اتهامات لإيران بأنها تزعزع الاستقرار والسلام في منطقة الخليج، وطبعا اتهم الأستاذ إبراهيم النهام إيران بأنها وراء كل مشاكل الخليج على الأطلاق، يعني هذا طبعا ما تحدث عنه. برأيك كيف ترد على هذه الاتهامات بأن إيران أو بيقول النظام الإيراني هو المسؤول عن كل مشاكل الخليج وكل التوترات وحتى النزاعات؟ تفضل.
تحياتي لكم وللضيوف الكرام وللمستمعين الكرام. يعني أنا أتعجب من هذا الكلام، وأن الذي حصل في المنطقة، فلنبدأ من أفغانستان. هل إيران التي هي دخلت إلى أفغانستان واحتلت أفغانستان، ومن بعدها هل إيران هي التي دخلت إلى العراق واحتلت العراق وجعلت كل هذه المشاكل في العراق، وما بعدها الحرب بالوكالة حيث دخل الآلاف من الإرهابيين إلى العراق لضرب البنية التحتية وضرب النظام العراقي وإدخال آلاف الانتحاريين السعوديين إلى العراق، ومن بعدها هل إيران هي التي فعلت ما فعلت في ليبيا وفي تونس وفي مصر، إلى أن نأتي إلى منطقة الشرق الأوسط. هل إيران هي التي افتعلت مشكلة سوريا وطلبت من النظام التنحي بالقوة ودخلت بالسلاح ودخل ما يسمى بأصدقاء سوريا على الموضوع وأرادوا إذلال النظام وإسقاط النظام خدمة للإسرائيليين الذي نراه اليوم، وكل الأطراف المعارضة في سوريا هي اليوم في حضن الإسرائيلي؟ هل إيران هي التي بدأت الحرب الخاسرة في اليمن التي نحن الآن في السنة الخامسة منها؟ هل إيران التي تشن حروبا بالوكالة وحروبا مباشرة في المنطقة؟ لماذا هذا الاتهام الدائم بأن إيران هي التي تزعزع الاستقرار، إيران هي التي تفعل الحروب وتفتعل الحروب؟ يا أخي، حتى يوم أمس حين رفع الحظر عن التسلح الإيراني، هل سمعتم الخطاب الهادئ الإيراني الذي قيل على لسان الوزير ظريف وعلى لسان الرئيس روحاني بأننا لا نسعى لزعزعة الاستقرار في المنطقة، بأننا لا نذهب إلى يعني التسلح في هذه المنطقة وسباق التسلح ليس لصالحنا؟ هذا الخطاب المتزن، هذه السياسة المتزنة الإيرانية، هل تعامل بها أحد في المنطقة؟ أليست إيران هي التي طرحت موضوع يعني موضوع هرمز وهذه الورقة ورقة هرمز؟ ألم تكن هذه الورقة خدمة للأمن والاستقرار والسلام في المنطقة؟ ألم يقل ليلة أمس الوزير ظريف في خطابه في الأمم المتحدة بأننا نسعى لحفظ الأمن والاستقرار والأمن، وهذا لا يكون باستجلاب آلاف العسكريين الأمريكيين البريطانيين الفرنسيين إلى منطقة الخليج الفارسي؟ لماذا هذا الاتهام الدائم لإيران التي تسعى لهذا الاستقرار؟ وبالتالي أيضا هذه الدول التي تتهم إيران تذهب إلى أحضان الإسرائيلي الذي هو الغدة السرطانية في هذه المنطقة والذي هو يزعزع الأمن الاستقرار في المنطقة من النيل إلى الفرات.
نعم طبعا، يتحدثون عن أن كل هذا الكلام الذي تحدث به ظريف أو تتحدث به الدبلوماسية الإيرانية ما هو إلا نظري، وإيران تفعل شيء آخر، هذا هم يقولون وليس أنا أستاذ محمد. طبعا، ولكن هناك سؤال أستاذ محمد، من المستفيد برأيك بتوتير العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران؟ وهل هناك فعلا ضغوط على دول الخليج كي لا تبني علاقات جيدة مع إيران؟ تفضل.
طبيعي أننا نحن شاهدنا في المرحلة السابقة أن بمجرد أن زار ترامب هذه المنطقة وزار السعودية وبعدها بسويعات رأينا الخلاف الخليجي والحصار على قطر، رأينا أيضا التعامل الإيراني مع هذا الحصار، كيف أن إيران سارعت لإنقاذ قطر من المجاعة وإلى آخره. ومن ثم من مصلحة الأمريكي أن يكون هناك خلاف إسلامي إسلامي، ومن ثم خلاف خليجي خليجي، ومن ثم خلاف فيما بين الخليجيين مع الإيرانيين، كل هذه الخلافات التي تسعى لأجلها الأمريكا أو نظام الرئيس ترامب ما هي إلا ضمن سياسات فرق تسد. إذا لم يكن هناك خلاف في هذه المنطقة كيف كان الأمريكي يستطيع أن يبيعنا السلاح؟ كيف كان الأمريكي أن يذهب الخليجيين إلى الأحضان الإسرائيلية؟ كيف كان الأمريكي يأتي بآلاف جنوده وأساطيله ودباباته إلى هذه المنطقة ويجعل من المنطقة منطقة بارود جبل من البارود؟ الأمريكي لديه مصلحة لاستغلال هذه الخلافات لبيعنا السلاح أولا، ومن ثم سرقة مقدرات هذه الشعوب من نفط وغاز وكل ما أوتينا من نعم الله. الآن الأمريكي نراه كيف يأخذها ويأخذ مالها، هو لا يأخذ النفط فقط، هو يأخذ النفط ومن ثم يأخذ أموال النفط. هذه البلية الكبرى التي ابتلينا بها، لكن للأسف الشديد أن جيراننا العرب لا يرون هذا، أنهم يرون أن إيران عدائية، إيران تعادي، إيران لا تعادي أحدا. اليوم لو شنت حرب على السعودية سترى إيران تدافع عن السعودية كما أن إيران دافعت عن الكويت حين غزاها صدام حسين. الأشقاء العرب الذين دائما نسمع هذه الكلمة والحضن العربي الذي دائما نسمعه، أين الحضن العربي من الشعب الفلسطيني اليوم؟ أين الحضن العربي من الشعب البحريني ومن شعب اليمني وما إلى هنالك؟ ألم يكن هؤلاء هم الذين قتلوا الشعب الفلسطيني؟ ألم يكونوا هؤلاء العرب هم الذين يقتلون اليمنيين اليوم بسلاح البترول العربي؟ هذا مخزي. الإيراني لم يشن حربا على أي دولة في المنطقة. الذي حصل كان صدام حسين هو الذي بدأ حرب على إيران وإيران دافعت عن نفسها، وكل الذي يحصل في المنطقة ما هو إلا من أموال خليجية لضرب الأمن والاستقرار في هذه المنطقة لخدمة للإسرائيلي الذي هو يريد كل هذه الخربطات لكي يحصل على السلام المذل الذي نراه اليوم مع البحرين ومع الإمارات، وغدا وبعد غد سنراه مع عمان ومع السودان. هذا ما ترفضه إيران جملة وتفصيلا، لأن الإسرائيلي ما دخل إلى منطقة وبناها، هو يدخل إلى المنطقة ليخربها ويهدمها. وما مصر إلا نتيجة للسلام مع الإسرائيلي، وما الذي نراه من فقر وشحار في الأردن إلا نتيجة للسلام الذي بناه مع هذا الإسرائيلي الغادر. هؤلاء اليهود الصهاينة الذين دمروا وذبحوا أبناء جلدتنا في هذه
المنطقة. محمد، نعم، دعنا في العلاقات الخليجية الإيرانية، يعني برأيك انتهى كل شيء؟ لا يمكن أن تكون هناك لغة مشتركة بين إيران ودول الخليج، يعني من يقف عائق في هذا الطريق؟
لم ينتهي شيء، نحن جيران، نحن مسلمون، نحن أبناء هذه المنطقة، ما زالت اليد الإيرانية ممدودة للسلام في المنطقة، وعلى الأطراف الخليجية والعربية أن يمد هذه اليد للإيرانيين، لأن الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والفرنسي الذي جاء من آلاف الكيلومترات إلى هذه المنطقة هو لم يأتي خدمة لنا، هو جاء غازيا، هو جاء سارقا، هو جاء ناهبا إلى هذه المنطقة. هذه المنطقة سوف لن تستقر بوجود هؤلاء الناهبين السارقين، هذه المنطقة ستستقر بعلاقات وطيدة فيما بين أبناء هذه المنطقة، وأبناء هذه المنطقة هم الإيرانيون الخليجيون الذين يعني عاجلا أم آجلا يجب أن يجلسوا على طاولة حوار ويحلوا مشاكلهم.
قصدك العرب والفرس هن أبناء المنطقة؟
أبناء المنطقة من جميع الأطياف، أنا لا أدخل في الطائفيات والإثنيات، أنا أقول أبناء هذه المنطقة أصحاب الأرض هم الذين يمكنهم أن يتفقوا مع بعضهم البعض، وهذا تاريخيا حاصل. لا يمكن أن نقول بأن هذه المشكلة هي المستجدة، أبناء المنطقة عاشوا مع بعضهم منذ آلاف السنين وهم يتفقون مع بعضهم لأنهم مسلمون، لأنهم جيران، لأنهم أصحاب مبادئ وقيم. لكن الذي حصل أن الذي جاء طارئا إلى هذه المنطقة هو الذي بدأ يفرق أبناء هذه المنطقة، هو الذي وضع الفتن والقلاقل في هذه المنطقة ووضع السلاح وجاء بالجنود من خارج هذه المنطقة. كل ما تريده إيران إخراج الجنود الصهاينة والأمريكان والغرباء من هذه المنطقة ما عدا ذلك نحن نتفق مع السعوديين، نتفق مع البحرينيين، نتفق مع أبناء جيراننا أكثر من أي وقت مضى، فيما لو قرروا أن يجلسوا معنا ونقرر مصيرنا بنفسنا.
باختصار شديد أستاذ محمد، ما هو هدف المناورات العسكرية الشاملة في إيران حيث تستخدم فيها أحدث الأسلحة الإيرانية المحلية الصنع، وهل هناك رائحة حرب بعد التصريح الإيراني بأن الجزر الثلاثة قد انتهى وضعها وهي إيرانية؟
أولا هذه المناورات هي معتادة، دائما تحصل مناورات في إيران لكي تكون يعني القوات على جهودية تامة. ثانيا المناورات تحصل في إيران لتجربة السلاح الجديد الذي يتم صناعته كل فترة مع فترة. ثالثا هذه المناورات لا تستهدف أي دولة جارة في هذه المنطقة. رابعا هذه المناورات هي مناورات دفاعية وليست هجومية، هذه المناورات لا تستهدف أحدا، وقضية الجزر انتهينا منها منذ سنوات، ونحن لا نفعل مناورات تضم 26 محافظة أو ما يزيد عن نصف إيران تشارك في هذه المناورات مع الجيش الإيراني والحرس الثوري مع بعضهم البعض، لكي نوجه رسائل لجزر صغيرة من هنا وهناك. إيران أكبر من هذا، هذه المناورات بالدرجة الأولى هي لأعداء إيران ألا وهم الأمريكي الإسرائيلي، وباقي ما تبقى الإيراني لا يوجه رسائله العسكرية للجيران وللأصدقاء من هنا وهناك.
نعم، في نهاية حلقتنا نشكر الدبلوماسي الإيراني السابق الدكتور محمد مهدي الشريعتي من طهران، كما نشكر المحلل السياسي البحريني الأستاذ إبراهيم النهام من المنامة، ونشكر المحلل السياسي الذي انضم إلينا مؤخرا محمد غروي. شكرا جزيلا لكم ضيوف الكرام.